أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وصل الكلام إلى رد المصنف على جواب المحقق الرشتي ومدافعته يعني المصنف للشيخ الأعظم فذكرنا الجواب مناقشة المصنف للجواب الأول النقضي والآن نذكر مناقشة المصنف للجواب الثاني الحلي وهو ما ادعى المحقق الرشتي أنه برهان على تقديم المرجح الجهة على الصدور وحاصل المناقشة هو أن مجرد وجود خبر مخالف للعامة وهو رواية العيص بن القاسم مثلا لا يوجب القطع بأن الخبر الموافق للعامة وهو رواية محمد بن مسلم مثلا إما غير صادر أو أنه صادر على سبيل التقية فلا ينحصر الأمر بهذين الاحتمالين بل يوجد احتمال ثالث وهو أن يكون الخبر الموافق للعامة صادرا لبيان الحكم الواقعي فليس كل خبر يوافق العامة لابد أن يكون إما غير صادر أو أنه صادر على سبيل التقية بل قد يكون الخبر الموافق لهم صادرا على سبيل بيان الحكم الواقعي وإذا احتملنا صدور الخبر الموافق للعامة لبيان الحكم الواقعي فتشمله أدلة حجية خبر الواحد كما تشمل الخبر المخالف للعامة فنرجع بعد ذلك للمرجحات ونأخذ بالمرجح مثلا الصدوري أو الجهتي أو المضموني أو غير ذلك نعم لو كان الخبر المخالف للعامة قطعي السند وقطعي الدلالة وقطعي الجهة يتم ما ذكره المحقق الرشتي من أن الخبر الموافق للعامة إما غير صادر أو أنه صادر على سبيل التقية. لكن هذا خروج عن محل الكلام، فإن محل كلامنا في تعارض الأخبار الظنية، صدوران أو دلالتان أو جهتان. وإذا كان كذلك فالخبر الموافق للعامة كما يحتمل عدم صدوره ويحتمل صدوره على سبيل التقية، يحتمل صدوره على سبيل بيان الحكم الواقع. وإنما لا يحتمل صدوره على سبيل بيان الحكم الواقعي إذا كان الخبر المخالف للعامة قطعي السند يعني متواتر، قطعي الدلالة يعني نص، قطعي الجهة يعني قطعا صادر لبيان الواقع. فحينئذ لا إشكال ولا ريب أن الموافق لهم إما لم يصدر أو تقية. لكن هذا خروج عن محل الكلام. وبهذا يتضح أيضا إمكان التعبد بصدور الخبر القطعي يعني المتواتر الموافق للعامة. إذا عارضه خبر قطعي آخر لكن هذا الخبر القطعي الآخر ليس قطعي الدلالة بل ظني الدلالة، فما دام الخبر المخالف للعامة الآخر يعني قطعي السند لكنه ظني الدلالة، فالخبر الموافق لهم القطعي الدلالة ليس بالضرورة أن يكون محمولا على التقية بل يحتمل أنه صادر لبيان الحكم الواقعي، وليس كما قال المحقق الرشدي بأنه لو تعارض خبران متواتران وكان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالف نقطع أن الموافق لهم وإن كان صادرا لكنه صادر على سبيل التقية، بل نقول لعله صادر لبيان الحكم الواقعي. ما دام الخبر المخالف للعامة ظنية الدلالة، نعم لو كان المخالف لهم قطعي الصدور والدلالة والجهة فحينئذ يتم ما ذكره الرشدي من أن الخبر القطعي الموافق للعامة صادر على سبيل التقية. إذن فما ادعي بأنه برهان على تقديم المرجح الجهة على الصدور بدعوى القطع أن الموافق للعامة إما غير صادر أو صادر تقية ليس ببرهان، لأن فيه احتمال ثالث يا سيد حيدر أنه صادر لبيان الحكم الواقعي. هذا سؤالكم اللي ذاك اليوم قلتم ما نسيناه مولاي، أنه هل يمكن يصدر خبر موافق للعامة وأنه لا يكون تقية؟ نعم ممكن، لأنه ممكن ما عند العامة باطل، كثير منه باطل لكن ليس الكل. نعم حينما أقول كثير منه باطل للتلاعب في الأحاديث من قبل بني أمية وغيرهم، زوروا ودسوا ووضعوا وحذفوا وأحرقوا وكتموا ما كتموا من الحقائق، لذلك صار فيه في رواياتهم كثير من الأباطيل. على كل
هذا الاحتمال يأتي حتى في الخبر لو كان لوحده، أما في حال التعارض حتى يأتي هذا الاحتمال.
وهو كلامنا مولاي، كلامنا كله مع التعارض،
إن في خبرين متعارضين وواحد موافق وواحد مخالف، الكلام كله هنا. أما إذا ما في تعارض أوضح بعد أنه يحتمل أن الخبر الموافق لهم صحيح، ولبيان الحكم الواقعي. الكلام كله على فرض التعارض. الرشد يقول إذا شفت خبر موافق ومخالف بعد الموافق ما يحتمل، هذا على الرشدي. كلامكم لذاك اليوم يجي على كلام الرشدي، على مبنى الرشدي، إنه ما يحتمل لصدور الواقع. لا، المصنف يقول لا لا لا، ما أسلم بهالكلام، في احتمال ثالث. أنت لماذا حصرتنا؟ عندك آية، عندك رواية، عندك دليل قطعي على أنه في موارد التعارض إذا كان خبر موافق للعامة وخبر مخالف لهم لابد أن يكون الموافق لهم باطل، إما لعدم صدوره أو لصدوره على سبيل التقية. عندك دليل؟ مجرد أن أحاديثهم فيها كثير من الضعاف، وهناك كثير من الرواة الوضاعين، وهناك مانع من تدوين الحديث، وهناك دس وافتراء من قبل الأمويين، كل ذلك ما يوجب القطع أن ما يوافقهم لم يصدر أو صدر تقية. كلامنا كل على التعارض مولاي الآن. عندك اعتراض على ذلك؟ خوش. وأما بالنسبة، هذا الآن نطبق هذا المقدار، هذا مناقشة المصنف. إذن على الجواب الثاني الحل. قال: وأنت خبير بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين هذين الاحتمال، الصدور تقية وعدم الصدور رأسا. لا، في احتمال ثالث، الاحتمال صدور هذا الخبر الموافق لهم لبيان حكم الله واقعا، وعدم صدور المخالف المعارض. هذا المخالف للعامة لعله هو الذي لم يصدر، وعدم صدور. عليكم السلام. هذا سمع الكلام قال لها لازم أأتي، لو ندري من زمان قلنا هذا الكلام. خب، وعدم الاحتمال الصدور لبيان حكم الله واقعا، وعدم صدور المخالف المعارض له أصلا، خبر المخالف للعمل لعله لم يصدر أصلا، ولا يكاد يحتاج في التعبد أو يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر. مجرد أن نحتمل أن الخبر الموافق لهم صادر لبيان الواقع يشمله دليل الحجية والتعبد به، يكفينا مجرد هذا الاحتمال. ولا يكاد يحتاج في التعبد بالخبر الموافق للعامة يعني إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة، هذا أمر واضح. وإنما متى يأتي كلام الرشدي هنا؟ وإنما يأتي كلامه إن الموافق لهم إما غير صادر أو صادر تقية، متى؟ وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إن إما غير صادر أو على سبيل التقية إذا كان الخبر المخالف للعامة قطعيا صدورا وجهة ودلالة، ضرورة دوران معارضة يعني الموافق للعامة حينئذ بين عدم صدوره أو صدور تقية. وفي غير هذه الصورة يعني إذا كان غير صورة ما إذا كان المخالف قطعية الصدور والدلالة والجهة، كان دوران أمره يعني الموافق للعامة بين الثلاثة لا محالة، إما أنه صادر أو إما أنه غير صادر أو صادر تقية أو صادر للبيان الواقع، الاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقع حينئذ أيضا. ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي، مع أن الرشدي قال بالأمس كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق، قال هذا الرأي. لاحظ كلامه، قال كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق بل يحمل على التقية. يقول مصنف بناء على ما ذكرناه، حتى الخبر القطعي الصدور يحتمل صدوره لبيان الحكم الواقعي، ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضا، وإنما لم يمكن التعبد بصدوره لذلك. إذا متى لا يمكن التعبد بصدور الخبر الموافق لهم؟ إذا كان معارضه، يعني الخبر الآخر المخالف للعامة، قطعية الصدور، قطعية الدلالة، قطعية الجهة، فحينئذ نجزم أن الموافق للعامة هذا القطعي الصدور صدر تقية. وإنما لم يمكن التعبد بصدوره، يعني المخالف الموافق للعامة، إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند والدلالة والجهة كما هو المفروض، لتعين حمل على التقية حينئذ، يعني الموافق يحمل على التقية لا محالة. لأنه واضح، لأن الخبر المخالف هذا خبر مخالف لهم بعد في تقية، ما يحتمل فيه التقية، هو من أين يتقي الإمام وهذا الخبر مخالف للعامة؟ إلا تبني على مبنى صاحب الحدائق أن الإمام يتقي لأجل حفظ شيعته حتى لو لم يكن لمخالفة العامة، تبني على هذا المبنى؟ الحمد لله. الكلام كله على أن الخبر المخالف للعامة جزما لا، ليس على التقية، من أين يتقي الإمام وهذا مخالف لهم؟ بالعكس هو ضد التقية. ولعمري إنما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله، يعني على مثل من؟ الراشدي. إلا أن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان. نعم، عصمنا الله من زلل الأقدام والأقلام في كل ورطة ومقام. لطيف. خب، كالطبيعة الثانية للإنسان، يعني الطبيعة الأولى للإنسان ما هي؟ حيوان ناطق. هذا طبيعة الإنسان، جنسه وأصله إنسان، حيوان ناطق، هذا الطبيعة الأولى. يقول هذا النسيان ترى شيء طبيعي في الإنسان كالطبيعة الثانية، وإلا قلنا مرارا لولا النسيان لكنت وأنا وزيد وعمر ممن دخل الحوزة واشتغل سنين من عمره، لكنا كلنا من الأعلام العلا. وإذا تسألنا الآن عن شيء أخذناه قبل شهر نحتاج مراجعة الكتاب وإلى آخره، وإلا هذه المطالب بالله عليك ألم تمر علينا؟ مرت علينا في الرسائل وأخذناها، لكن هناك من يقول أنا ما أخذتها معكم، نسي أنه أخذها إلى هذا الحد، نسي أنه أخذها، فما بالك أن لا ينسى ما هو أعظم من ذلك. خب، نعم، إنسان فعلا هذا آفة العلم النسيان، لولا أن الإنسان ينسى ويسهو ويصيبه هذه الأمور لكان ولذلك نعمة كبيرة أن الإنسان تكون عند الحافظة القوية، يسأل من الله ليله ونهاره. والمشكلة حتى لو بعض الناس عند الحافظة وعند هذه الموهبة قد تزول مع الأيام، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذا الأعظم بعد، إذا الإنسان بعد 50 سنة وبلغ مرتبة الاجتهاد وصار من العلماء الكبار والذين يشار لهم بالبنان، بعد ذلك يرجع كأنه حديث عهد بالحوزة العلمية وكأنه في مرحلة المقدمات. أي بلاء هذا أعظم؟ وهذا طبعا له أسرار، الإنسان لماذا ينسى؟ في حكم إلهية حتى يبرهن للإنسان على مدى ضعفه وعجزه وافتقاره إلى الله. وقد يكون النسيان في بعض الأحيان فيه مصلحة للإنسان، لو ما ينسى المصائب والنوائب التي تتراكم عليه في هذه الحياة لما استطاع أن يعيش، فينسى حتى تسير حياته ويمضي نحو الحياة ويقبل على الحياة من جهة، لكن من جهة النسيان مؤلم، فهناك نسيان إيجابي نسيان الأحقاد والخلافات وإلى آخرة والمصائب، لكن هناك نسيان سلبي، فعلى الإنسان أن يلاحظ ولا يصيبه النسيان السلبي. وهناك شرائط ولسنا الآن في بصددها من الأذكار والأوراد، والحافظة هذه ملكة، كثرة الممارسة لها تقويها. كلما حفظت في الآيات القرآنية كلما قويت الذاكرة عندك، كلما حفظت في أبيات النعي كلما قويت الذاكرة عندك، وكلما ابتعدت عن الحفظ ضعفت 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 حتى تذوب وتتلاشى. فإذا كنت سابقا تحفظ السورة القرآنية في ساعة أو ساعتين، سوف تحتاج بعد ذلك إلى يوم أو يومين أو شهر أو شهرين إذا لم تمارس. على كل حال نسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا ولا يبتليكم بمثل هذه المشكلة التي لا يسلم منها إلا القلة والنوادر. على كل وأما بالنسبة كيف؟ على كل حال حقيقة ورطة، لكن بعد ما نقدر لازم نكمل. لو كان الكلام حول النسيان وإيجابياته وسلبياته وإلى آخر لخضنا في هذا الميدان، لكن على كل حال ما لا يترك كله لا يترك بعض. على كل وأما بالنسبة إلى الجواب الثالث، فلم يتعرض المصنف لمناقشته، وكأنه قد نسي الجواب الثالث الذي للمحقق الرشتي، والله أعلم. وعلى كل حال فيمكن مناقشة هذا الجواب الثالث الذي ذكره الرشتي من أن النصوص دلت على تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة، بأنه لا توجد نصوص دالة على تقديم المرجح الجهة على المرجح الصدوري في هذا الفرض، وهو إذا كان الخبر الموافق للعامة له مرجح صدوري يعني راويه أوثق كمحمد بن مسلم، والخبر المخالف للعامة راويه غير أوثق لكن فيه مرجح جهتي، فلا توجد ولا رواية واحدة واضحة الدلالة على تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري إذا كان لأحد الخبرين مرجح صدوري وللآخر مرجح جهتي. فمن أين ادعى المحقق الرشدي بأن الإمام عليه السلام قد نص على تقديم المرجح الجهتي على الصدوري عند التعارض؟ بل يمكن أن يقال بالعكس، وأن الروايات تدل على تقديم المرجح الصدوري على الجهة كما هو مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة، حيث قدمت الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بجهة الرواية، وكذلك مرفوعة زرارة، فإن هاتين الروايتين قدمتا الترجيح بلحاظ صفات الراوي على الترجيح بمخالفة العامة. فما هو هذا النص الذي وقف عليه المحقق الرشدي ليقول أن النص دل على تقديم المرجح الجهة على الصدور؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة واتضح لديك أن فيها أقوالا ثلاثة. القول الأول ما تبناه المصنف من عدم الترتيب بين المرجح الصدوري والجهة، بل يتزاحمان، فنقدم الذي يوجب الأقربية للواقع أو الظن الشخصي الأقوى بصدور الخبر. القول الثاني ما تبناه المحقق الرشدي وكذلك الوحيد البهبهاني وأيضا السيد السيستاني من المعاصرين بتقديم المرجح الجهة على صدور. القول الثالث ما تبناه الشيخ الأعظم من تقديم المرجح الصدوري على الجهة. النقطة الأخيرة، استدراك من قبل المصنف، وحاصل هذا الاستدراك هو أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها إنما تأتي على فرض كون مخالفة العامة مرجحا جهتيا. فهنا يأتي البحث أن المرجح الجهتي والصدوري يتزاحمان، أو المرجح الجهتي يقدم أو المرجح الصدوري يقدم. وأما إذا قلنا بأن مخالفة العامة من المرجحات الدلالية لا الجهتية ولا الصدورية ولا المضمونية بل الدلالية، فحينئذ تتقدم مخالفة العامة على جميع المرجحات الأخرى. بنبين وبيان ذلك بشكل مفصل أن هناك عدة احتمالات في الأمر بالأخذ بما يخالف العامة. الاحتمال الأول أن يكون الأمر بالأخذ بما يخالف العامة لأجل احتمال التقية في الموافق لهم، وأما المخالف فلا يحتمل فيه التقية، وبناء على هذا الاحتمال تكون مخالفة العامة مرجحا جهتيا وتأتي هذه الأقوال والنزاع بينها. الاحتمال الثاني أن تكون أول شيء كبدأ أن يكون ترجيح بمخالفة فعليا محضا، لأن الرشاد في خلافهم والسن في مخالفتهم كما دلت بعض النصوص. بناء على الاحتمال لا تكون خام رجحا جهديا، الأصعب تعبدي معه فيأتيها النساء. الاحتمال الثالث أن تكون يكون الترجيح بمخالفة العامة بناء على ذلك فنينا على عدل اسم ترتيب ومخالفة عامة كيرا رتبة واحدة، وإذن على الزوم ترتيب فأقول أن الأبو كليل الذي لا ترتيب هل تقييم مخالفة العامة على غيره أم لم يده، فإن كنا المقبول المقبول مخالفة العامة رجح متأخر عن أي ومض لكن تعبرتها تعبد قال أول شيء ستراوي بعد ذلك شوها بعد أخوة وقال لك نم تعبوش
كيف
نسمي سوري مجلبي ومؤمن التعبد المرجحة صدية وهمومية وجهتية وعضاء تعبدية معها فقط أنت مثلا أن يكون الترجيح بمخالفة الأمة لأجل أن الأغلب كون الواقع في ما يخالف العام وما يوافقه فالأغلب أعطاه وعدم انطباقه على وبناء على هذا الاحتمال تكون مخالفة العامة مرجحا مضمونيا ليس ذاتيا يعني الأمر المخالف العام مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الأمر المخالف العام فتكون مخالفة العامة كمواقعة كتاب وشهرة فتوائية من المرجعات المضمونية فإن العدد في كل مرجعات كتبة واحدة إن قلنا بالترتيب أنه لا دليل هدل على تقديم ترجي المضمون وعلى تأخيره واضح الاعتماد الرابع وهو المهم أريد خصوصا أن تكون أن يكون ترجيح مخالفة العام لأجل احتمال التورع في الخبر الموافق لهم الخبر الموافق العام صادر ولبيان الحكم الواقعي ليس للتقية لكن المخاطب لم يفهم منه ما أدعه الإمام عليه السلام حيث أن الإمام استعمل أسلوب التورية في الخطاب بدلا من التقية أن تكذب وإن كان كذب مصلحة لكن لا يليق بشأن الإمام أن يكذب ولو كان مصلحة فيستخدم أسلوب التورية ليقص من إذا طرح المقابل الضرب فهو يبين الحكم الواقعي لكن مخاطب يفهم خلافك فالإمام أن أخبر عن الواقع ولا يكذب تقية ومخاطب فهم منه خلاف ما أخبر به فدفع بذلك أذى عن نفسه التورية موجودة في القرآن كما في قضية إبراهيم قال من فعل هذا بآلهتي يا إبراهيم قال فعله كبير فاسألوهم إن كانوا ففعل هذا الفعل وكسر الأصنام أصلا كبير ما كسر أبغى الكبير فلما فعل ما كسر أصنام قال فعله كبيرهم أنه جزا لم يفعل فهل كذب نبي إبراهيم بل فعله كبيره فاسألوا إن كانوا ينطقون يعني إن كانوا ينطقون فالفاعل هو الكبير ولكنهم لا ليس الفاعل ولا الكبير إذا فعله كبير إن كانوا ينطقون وهو ظن كل حال دعا الكبير نكثوا عليهم هنا كيف؟ أي حين في قرية أبي يوسف إياكم سرقوا ما سرقوا على ملككم لكن سرقوا سرقوا نبي يجوز تلك السنة حينما القوة إذا يابت الجب وكالك نيسكين نعيش كل العلم تجيب كل المواد اللي توريه القرآن ولا يجعل البحث القرآني بإستطرية القرآن كريم يصح هذا في رسالة على كل حال فبناء على ذلك إذا قلنا الرواية الموافقة للأمة تعتمل صدوقها توريتان فيكون الترجيح خالفة العامة مرجحة حاليا حيث يجب أن يقال له أقوى ظهورا من الخبر الموافق له والأظهر يقدم له الظهر وهذا من مواد الجمع العرفي بالتالي ونحتاج إلى الرجوع لمرجعات التعارض والاستغراق أن هذا المرجع كان الجمع أمثل لك بالثاني كمان سبقا رواية العصب القاسم رواية محمد بن مسلم أذكر لك مثال من هذا القريب حتى نكت عن رواية المطبعة حتى هذا مثال البرامج وياك لا يوم القيامة ومثال ذا رواية عيسى بن قاسم عن الصادق عليه السلام عن رجل خيئة فاخترت نفسها بانت من ها سؤال بانت من قال عيسى لا إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة فأمر به فأمر ذلك. فهذه الرأي تدل على التخير بالأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي خالفة للعام. وفي قبالها رواية محمد بن مهد عن الباقة التي أعلمها فإن اختارت نفسها فهي واحدة وحق بأجتها فتقول بحسب ظاهرها على أن التخير يثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهي موافق للعام. فإذا بنينا على وجود احتمال التولية في الأخبار المواقع العامة يكون من قوله فإن اختارت نفسها فهي واحدة وعق برجعتها اسف لا أخبار يعني فهم استنكاري كأن الإمام أسف يقول فإن اختارت نفسها فهي واحدة طلقة وهو حق برجعتها. والمخاف كان أن الإمام بمقال الإخبار ولكن له عليه سلف واقع في مقال الإسم قام والإسم قام فلم يكذب عليه أنه لا يخبر عن الواقع سهل فتصور أن الإمام يقدر وضع وابناء على ذلك نقول لا تعارض أصلا لأن هذه الرواية في مقام استفهام والاستغراب استكام تلك مقال الإخبار أن قدم المخالف للأمر لأجل أنه أظهر في الإخبار أن رواية محمد بن مسلم المعتدلة للإستكام فهي واحد الإخبار لكن احتمل إسفهام مقدمت على هذا. وهذه من الأساليب المتعارف في روايات المصومين وذلك ورد الروايات لا يكون منكم فقيها حتى يعرف عام كلامه حتى يعرف لحن كلامنا من الإمام في قمصفهام في قخبار في أي من يتكلم له كما كان سابعا عن أي سيستاني الكل قنن له خصوصة ناوئة له أساليب تعديدة يستجب التورية تار يستجب التحية تار يستعمل أسلوب الكتان ولا أخر. إذن فلا من تحرير عن مخالفة العامة مرجح من أي نوع هذا الاحتمالات أربعة فالبين على الاحتمال الرابع كانت مخالفة العامة أول مرجحة لأنها مرجح دي ليكم من الجمع عرفي إن إذن ثم هذا كله إنه هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح حي الجهة وأما بما هو موجب الأقوائية دلالة ذيه من معارضة عن الكبار إحمال تورية المعارض المعتمل فيه التقية فهو عن المخالف العامة مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور من تقييم التوفيق كم الظاهر على الأظهر حتى بالمرجحات لأن نصنا بالمرجحات إلا ما كان جمع العرفي واضح. اللهم ترى يصنف بعد ذلك إلى أن يقال بأن بار احتمال التورية وكانت عن كلمات أمي على المسار لكنه لا يوجب أن يكون الخبر المخالف للعامة الموافق لهم حيث يالا ذلك لأن التورية إنما تفهم بتأمل وتدقيق وهذا غير ترفي وما دامت التورية ليست من الأمور المتعافة لا تؤثر بالتالي في كون أحد الدليلين أظهر من الآخر وأن يكون مخامة أظهر من الوافق لهم أن التورية تحتاج إلى دقة نظر لا يلفت إليها لدى طوع العقلاء والمحاورين. اللهم إذا أيضا إن باب حمل الدوري وإن كان مفتوح في محتمل فيه التقية إلا أنه حيث كان بالتأمل والنظر لا يوجب أن يكون معارضه يعني أخبر معارض لوافق العامة يعني أخبر المالف عامة أظهر بحيث يكون قرين على التصرف عرفا في الخبر موافق العامة كان ظرف إخبار نحمله على الاستفهام تدبر لعل أظهر بالتدبر إشارة لأن التورية الأساليب المتعارفة يلتفت إليها العرف الدقي وليس العرف الأسير وبالتالي توجب أن يكون المخالف العام أظهر من المخالف. نعم أي فرق بين محمد بن مسلم أو صفوان بن يحيى أو نصر بن عفان؟ الحمد لله أنا الحمد لله من قال أن فهمت من قال أن فهمها لو جسنا عقلا يا غازي انا بتري انا اجيد واستحى بالبقرة ويتونه فان الحديث ما عليها خطوقة قال ما عرف هذا الفهم كن يقول حتى له لا ما يرى ان قلت لي انا كان يقول محمد موسى ويأتي له العقل أنا ذاك يقول البقر وما كان يقول لك أفاد لا سبحان الله أنا لسه ما بنا ما يفهم ما يفهم تقول لا يفهم يعني قلنا ما هو المتعارف الأسيب المتعارف هكذا لا بعد ذكر عن كلام ليك محار يقول والحمد لله رب العالمين يكون الخبر المخالف للعامة أظهر من الموافق لهم من حيث الدلالة وذلك لأن التورية إنما تفهم بالتأمل والتدقيق والنظار وهذا غير عرفي فما دامت التورية ليست من الأمور المتعارفة فلا تؤثر بالتالي في كون أحد الدليلين أظهر من الآخر وأن يكون المخالف للعامة أظهر من الموافق لهم لأن التورية تحتاج إلى دقة نظر ولا يلتفت إليها عادة لدى نوع العقلاء والمحاورين اللهم إلا أن يقال إن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية إلا أنه حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه يعني الخبر المعارض لما يوافق العامة يعني الخبر المخالف للعامة أظهر بحيث يكون قرين على التصرف عرفا في الخبر الموافق للعامة فوين كان ظاهر في الإخبار نحمله على الاستفهام فتدبر لعل أمره بالتدبر إشارة إلى أن التورية من الأساليب المتعارفة ويلتفت إليها العرف الدقي وليس العرف البسيط وبالتالي توجب أن يكون المخالف للعامة أظهر من الموافق لهم نعم أي فرق بين محمد بن مسلم أو صفوان بن يحيى أو يونس بن ضبيان
اللي أقول أنه مثل محمد بن مسلم يعرف الإمام ويعرف
اسمه يعني الحمد لله أنا الحمد لله
إذا كانت تورية أنه يفهمها تورية
من قال إن ما فهمها تورية من قال إن ما فهمها لو جلسنا مع قال لا عزيزي لا أقاتي أنا فاهم إن تورية أنا تلميذ الإمام وسنوات تحت منبره ورويت عنه سها 30,000 حديث ما أعرف أساليبه وطرقه من قال إنه ما أعرف إن هذا استفهام لكن ينقل حتى لأنه ما يضر أن ينقل تقية لأنه كان يسأل محمد بن مسلم ويأتي عنده العامة ويسألونه ماذا كان يقول لك الباقر وماذا كان يقول لك الصادق
لأن الاستدلال كان مصبوب على أن الراوي أو المجاب لا يفهم
لا سبحان الله من قال أن الاستدلال مبني على أن ما يفهم ما يفهم ينقل ما لا يفهم يعني ينقل ما لا قلنا ما من المتعارف من الأساليب المتعارفة هكذا لكن بعد ذلك تراجعنا كلام الليل يمحو النهار يقولون والحمد لله رب العالمين نعم